أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استدراك للدرس السابق، قلنا في الأمر السابع أنه هل الموالاة العرفية واجب بالوجوب النفسي أم أنه واجب بالوجوب الشرطي؟ قلنا أن المشهور ذهب إلى أنه واجب بالوجوب الشرطي، بحيث لو ترك هذه الموالاة عمدا أثم، ولكن لا تبطل الوضوء إذا كانت الأعضاء السابقة باقية على رطوبتها. هذا ما تقدم الكلام فيها. استدل على ذلك بأمور أربعة. الأمر الأول، قالوا قاعدة الاشتغال، وأجبنا عن ذلك بأن قاعدة الاشتغال إذا أجريناها في أصل اعتبار الاهتبار موالاة ووجوبها، ولكن لا تجري قاعدة الاشتغال فيما إذا شككنا بأن وجوب الموالاة وجوب شرطي أو وجوب نفسي. إذا شككنا في الوجوب النفسي لا مرجع لقاعدة الاشتغال، الكل متفقون على أن القاعدة هي البراءة، المرجع هو هي البراءة. الأمر الثاني، أن الأمر يدل على الفور، أن الأمر هو إذا قمتم للصلاة فاغسلوا، يدل هذا على الأمر، وكذا ما ورد في الروايات أغسل توضأ وأمثال ذلك، كلها تدل هذه الأوامر على الفوري. والمراد من الفورية اتيان كل جزء لاحق عقيب الجزء السابق، فلو ترك هذا أي أنه على عقيب الجزء السابق معناه أنه موالاة هذه، ومعنى الموالاة هنا وجوب شرطي، أي يجب اتيان كل فرد كل فعل عقيب كل فعل سابق، وهو معنى الموالاة، فيجب اتيان كل فرد كل فعل عقيب فعل السابق فورا، فيدل على الموالاة. فلو ترك هذا الموالاة ترك واجبا شرعيا عليه فيأثم، ولكن البطلان مبني على جفاف الأعضاء السابقة وعدم جفافها. لكن هذا الدليل ممنوع كبرا وصغرا. أما الكبرى فمن قال بأن الأمر يدل على الفور، وقد ثبت في الأصول أن الأمر لا يدل لا على الفور ولا على التأخير، وإنما نستفيد الفورية والتأخير من أدلة أخرى، هذا ما تقدم بيانه في الأصول. وفي المقام لو قلنا بأن الأمر يدل على الفوري لوجب أن كل مكلف إذا قام من النوم أن يتوضأ حينئذ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة للصلاة فاغسلوا وجوهكم، فسر بالقيام من النوم، فيجب فورا الوضوء، مع أنه لم يقل أحد بوجوب ذلك فورا. فإذا لم يجب فورا في بداية الوضوء كذلك لا يجب فورا في أثناء الوضوء، فلا دليل على الفورية فحينئذ. لكن سيد الخوي استشكل في المقام بأن الفورية أيضا على فرض التنزل، وقلنا بأن الأمر يدل على الفوري لا تجري الفورية في المقام أيضا، باعتبار أن هذه الفورية مخالفة لبعض الروايات الواردة، فلا نستفيد الفورية بذلك، ولكنه يحتاج إلى تأمل. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، الإجماع، وقد قلنا بأن ثبوت هذا الإجماع في هذه المسألة الخلافية يحتاج إلى تأمل، هل إن هذا الإجماع تعبدي كاشف عن رأي معصوم أو ليس كذلك. الأمر الرابع، ظاهر الموثقة والصحيحة وغيرهما من الروايات التي تقدم أنها تدل على المتابعة، ظاهر الروايات التي وردت في المتابعة اتبع وضوءك بعضها ببعض يدل على ذلك، ولكن ما قلنا بأن هذا لا يفيد الفورية أبدا، وإنما نستفيد على فرض دلالتها على الموالاة، إنما نستفيده منها الموالاة العرفية، ولكن ذكرنا أن المتابعة بمعنى الترتيب لا بمعنى الموالاة وعلى فرض التنزل. واستفدنا الموالاة من المتابعة، إنما نستفيد الموالاة العرفية لا شيء آخر في البين. هذا ما يدل فلا دليل على وجوب النفس على الوجوب النفسي للمتابعة، وإنما المنساق منها هذه الأوامر الوجوب الشرطي. حينئذ يشترط في الوضوء أن يكون كل فعل تابع مع الفعل السابق، أي أن يكون بينهما فترة، لا يكون بينهما فترة زمنية يفصل بين الأفعال، وجوب شرطي هذا. وقد ذكرنا أن صاحب الجواهر يقول أن كل أمر في فعل مركب إنما يدل على الشرطية إلا إذا قام دليل في البين يدل على الوجوب النفسي، ومثل ذلك لم يقم. وقد ذكرنا أدلتهم. هذا هو الأمر السابع. الأمر الثامن، قلنا بأنه هل المدار على الجفاف الوارد في الموثقة والصحيحة الجواب الجفاف الفعلي أم المراد منه الجفاف التقديري؟ ذكرنا أن الشيخ الأعظم رحمه الله إنما اعتبر الجفاف التقديري وذكرنا ما يتعلق بذلك. الأمر التاسع، أنه هناك قلنا بأنه الجفاف تارة يكون مستندا إلى التأخير والإبطاء، ولا إشكال في بطلان ذلك لأنه منصوص في الروايتين المتقدمتين، أبطأت علي الجارية فجفت الأعضاء، وأبطأ فجف ويبست الأعضاء، منصوص في الموثقة والصحيحة، هذا لا إشكال فيه. أما إذا كان الجفاف لأجل طارئ من الطوارئ من حرارة الجو أو حرارة البدن أو الهواء الكثير، فهل أن هذا أيضا يوجب البطلان؟ ذكرنا بأن ذلك لا يوجب البطلان إذا كانت الموالاة العرفية صادقة. فالجفاف إذا استند إلى التأخير والإبطاء يوجب البطلان، وأما إذا استند إلى العوارض والطوارئ مثل حرارة الجو حرارة البدن حينئذ لا يوجب البطلان إذا كانت الموالاة العرفية موجودة. هذا ما تقدم، إلا أنه هنا ينشأ إشكال. إذا جفت الأعضاء لأجل الأعضاء السابقة لأجل طارئ من حرارة الجو أو حرارة البدن، فهل يعتبر حينئذ الجفاف في بقية الأعضاء اللاحقة أو يسقط هذا الاعتبار حينئذ؟ فلو جف ماء الوجه لأجل حرارة الجو سقط هذا الاعتبار حينئذ اعتبار الجفاف. ثم غسلنا اليد، هل يعتبر غسل اليد جفاف اليد قبل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى أم يسقط حينئذ بعد ذلك؟ ربما يتوهم أن الجفاف إذا سقط بالنسبة إلى العضو السابق لأجل طارئ من الطوارئ فيسقط بالنسبة إلى بقية الأعضاء حينئذ. فلو صدر جفت الأعضاء ولو للإبطاء لا يوجب البطلان بالنسبة إلى الأعضاء اللاحقة، هذا هو الذي قاله. لكن تقدم سابقا أننا قلنا بأن الموالاة لم تخرج عن المعنى العرفي بأي معنى أخذ. الموالاة تارة يراد منها الموالاة العرفية ألا يفصل زمنيا بين الأفعال، لا يكون بينهما فصل زمني باعتبار أن الوضوء عمل وحداني، لذلك ورد الوضوء يتبع بعضه بعضا، أي يستفاد منه أن الوضوء عمل وحداني، لا بد أن يكون بين هذه الأفعال متابعة في البين لا يفصل بينهم زمن يصدق عليه أنه هناك فقد الموالاة. فالموالاة تارة الموالاة العرفية لا يفصل بين الأفعال زمن، وأخرى الموالاة الشرعية بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة حينئذ، هذا هو الذي نقوله. وعبارة أخرى، قلنا بأن الموالاة تارة تكون فعلية وتارة تكون شرعية، وهذا الموالاة الشرعية الذي قلناه هو أيضا
لم يخرج عن الموالاة العرفية، فكأن العرف رأى بأن الموالاة له حدان، لها حدان، حد أن لا يفصل بينهما زمنا، وحد آخر أن يبقى أثر من الفعل السابق وهي الرطوبة وعدم جفاف تلك الرطوبة، فهي بمعنى واحد. هذا الموالاة بهذا المعنى مأخوذ في أفعال الوضوء جميعا. الغسل، غسل الوجه قبل اليدين، واليد اليمنى قبل اليسرى، واليسرى قبل المسح، وأمثال ذلك. فهذه المعنى، معنى الموالاة لا بد أن يبقى في الجميع، فلا فرق بين العضو السابق وجف وبين الأعضاء اللاحقة، فلا بد من حفظ الموالاة في جميع هذه الأفعال، فلا يسقط اعتبار هذا، أي عدم جفاف الأعضاء السابقة لا يسقط بالنسبة إلى الأعضاء اللاحقة. واستفدنا ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام أن الوضوء يتبع بعضه بعضا، إذ أنه إشارة إلى أن العمل وضوء عمل وحداني لا تفكيك بين هذه الأفعال. وهذه كبرى ولها مصداقان: مصداق الموالاة العرفية هو عدم الفصل الزماني بين الأفعال، ومصداق آخر هو عدم جفاف الأعضاء السابقة على الأعضاء اللاحقة، وهذا المعنى باق في كل عضو من أعضاء الوضوء، فلا معنى لهذا التوهم، فيبقى اعتبار عدم جفاف الأعضاء السابقة ولو طرأ لأجل طارئ في غسل الوجه قبل غسل اليمنى، غسل اليمنى قبل غسل اليسرى، وهكذا. هذا ما ذكرناه ما يتعلق بذلك. الأمر العاشر، ذكرنا بأن الرواية روايتان الموثقة والصحيحة تدلان على أن الجفاف واليبوسة إذا حصلت قبل الشروع في اللاحقة يوجب بطلان الوضوء. هذا ما استفدناه من الصحيح، وهو ظاهر وصحيح ونص في هذا المورد. إذا كان هذا سببه الإبطاء والتأخير، أما إذا كان السبب أمر طارئ لأجل هواء حار أو حرارة البدن، فقد قلنا بأن الأمر يصح ولا إشكال فيه. لكن هناك صحيحة أخرى تدل عدم اعتبار ذلك، فيقع التعارض بين هذه الصحيحة وهي صحيحة حديث مع هاتين الصحيحتين أو المعتبرتين الموثقة وصحيحة عمار. لا بد أن نقرأ صحيحة حريز حتى نستفيد ما هو يدل على المعارضة. في الوضوء يجف، قال: في الوضوء يجف، قلت: فإن جف الأول قبل أغسل الذي يليه، قبل أن أغسل الذي يليه، قال عليه الصلاة والسلام: جف أو لم يجف اغسل ما بقي. فهو يدل على أن الجفاف لا اعتبار به مطلقا. هذه مخالفة مع من؟ مع صحيحة الموثقة والصحيحة المتقدمة. ثم قلت له: وكذلك غسل الجنابة، قال عليه الصلاة والسلام: هو بتلك المنزلة، أي لا اعتبار بالموالاة، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك. قلت: وإن كان بعض يوم، قال: نعم. فلا اعتبار بالموالاة في الغسل، في الغسل. وبما أن الغسل أيضا بمنزلة الوضوء، فلو كان بعض الوضوء في بعض اليوم والبعض الآخر في البعض الآخر لا يضر بذلك. فهو هذه الصحيحة معارضة مع تلك الروايتين الموثقة والصحيحة، اللتين تنصان على أن جفاف الأعضاء السابقة موجب للبطلان. فهذه هي المعارضة. الشيخ رحمه الله في كتابه التهذيب والاستبصار تارة حمل هذه الجمع بين هاتين الروايتين بهذه الطريقة، قال بأن هناك جمع عرفي بينهما وهو عام مطلق ومقيد. الصحيحة صحيحة حريز تدل على أنه وإن جف مطلق، سواء كان الجفاف لأجل التأخير أم كان الجفاف لحرارة الجو أو لحرارة البدن، أي لأجل طارئ، وإن جف لا يضر حينئذ، فهو مطلق يشمل كليهما. وصحيحة ورواية المعتبرتان إنما تنصان على أنه الجفاف إذا كان لأجل الإبطاء يوجب البطلان. أبطأت علي جارية، نصر في ذلك، أبطأت علي الجارية فجف الماء حينئذ قال بأنه يعيد الوضوء. فتلك الروايتان روايتين إنما تنصان على أن الجفاف لو كان من ناحية الإبطاء يوجب البطلان. هذه الصحيحة تدل على أنه الجفاف سواء كان من ناحية الإبطاء أو من ناحية أمر آخر من حرارة الجو أو حرارة البدن لا يوجب البطلان. فنحمل هذه الصحيحة على النص الوارد في ذلك، نقيد هذا الإطلاق بما ورد في الروايتين، فنقول بأن هذه الصحيحة نحملها فيما إذا لم يكن الجفاف من ناحية الإبطاء والتأخير، فلا معارضة حينئذ بينهما. نجمع بمقتضى قاعدة وقانون المطلق والمقيد، نقيد الإطلاق بتلك الروايتين، هذا هو جمع منه. الجمع الآخر وأخرى جمع بينهما بأن صحيحة حريز نحملها على التقية، لأن أكثر العامة يذهبون إلى أن الموالاة سنة وليست هي بواجبة. الحنفية يذهبون إلى السنة، والشافعية لهما قولان، والحنبلية يقولون بالوجوب، واختلاف بينهم، إلا أن أغلبهم يذهبون إلى أنه الموالاة سنة، فنحمل صحيحة حريز على التقية ونطرحها، تبقى الرواية الموثقة والصحيحة على حالها لبيان الحكم الواقعي. فالجفاف الحاصل من الإبطاء يوجب بطلان الوضوء. هذا هو الأمر الذي يتعلق بالموالاة. كل هذه الأمور وردت في عبارة السيد الماتن رحمه الله، فسنقرأها ونبين ما يرتبط بذلك.